قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
درس الليلة هو فيما يتعلق بالمواقيت. ولكن قبل هذا الدرس، بعد أن تحدثنا عن الشروط، فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب السعي إلى الحج. ومن أراد الحج فهناك أمور ينبغي له مراعاتها، وهذه الأمور يغفل عنها الكثير من المسلمين. الأمر الأول: المبادرة بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات والخروج من المظالم. هذا الأمر الأول، وهو التوبة الصادقة، أن يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، بل ومما هو أقل من ذلك، حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا. ومن ذلك الخروج من المظالم، فإن من شروط التوبة إذا كان هناك مظلمة فإن من شروطها رد المظالم إلى أهلها. الأمر الثاني مما استحسنه السلف: رد الودائع والعواري وقضاء الديون إن أمكن. رد الودائع إذا كان ممن يستودع وممن يستأمن فيرد ودائع الناس، لأنه لا يدري ما يحصل له في الحج، إلا إذا كانت هذه الودائع موثقة وكان لا يخشى من وارث خلفه أن يخون فيها، فإن خشي فلا بد أن يردها إلى أهلها ويتبرأ منها. والعواري جمع عارية، وهي ما يستعيره الإنسان من متاع أو سيارة أو غير ذلك، فأيضا لعله يموت قبل أن يعود. وقضاء الديون إن أمكن، قضاء الديون إن أمكن ذلك، لأن الديون تعلق الرحمة، نزول الرحمة والمغفرة على الإنسان بقضاء ديونه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى أبو قتادة الدينارين قبل أن يقضيهما وقد تحملهما، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت الديناران، حتى قال: قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت جلدته عليه. فهذا دليل على أنه يحتبس عنه النعيم حتى يقضى دينه. الأمر الثالث: استحلال من كان له عليه ظلامة، وكذا من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة. فكثير ما يقع الناس في الأعراض، وكثير ما يقع الناس أحيانا في زلات اليد أو اللسان، فينبغي من حس أنه ظلم أو وقع في شيء من هذا أن يستحل من له عليه ذلك. وهذا يذكر الإنسان إذا جاء في ذلك الوقت وأراد أن يستحل فعدد الخصوم وإذا هم كثير، لعل ذلك يكون درسا له وتأديبا له حتى يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه. كتابة الرابع كتابة الوصية، فإن السلف الصالح كما جاء في الحديث أنه لا ينبغي لمسلم أن يبيت ليلتين أو ثلاث عنده أمر يعني ذي بال إلا وهو مكتوب عنده. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. ثم أيضا يوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه. خامسا، أن يترك نفقة كافية لمن تلزمه نفقته، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فمن يقوته الإنسان ويعوله يجب عليه أن يترك لهم نفقة كافية حتى يعود. ولهذا فإنه مر معنا أن من لم يجد إلا قدر ما ينفق على من وجبت عليه النفقة فهو ليس بمستطيع. سادسا، استرضاء الوالدين، ومن يتوجه عليه بره من شيخ أو طالب علم. سابعا، الحرص أن تكون نفقته حلالا مع الاستكثار منها. قد جاء في الحديث الرجل الأغبر الأشعث يطيل السفر ويكون مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يقول يا ربي يا ربي، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب له، معنى أن يستجاب كيف يستجاب له وقد غذي بالحرام. وجاء في الحديث أطم مطعمك تجب دعوتك. الحرص أن تكون نفقته حلالا مع الاستكثار، وإنما قالوا مع الاستكثار حتى لا يحتاج غيره، وكذلك حتى يوسع على من وجد من فقراء المسلمين في الحج، وأكثر المسلمين فقراء. ثامنا، الاجتهاد في الرفقة الصالحة، وإذا كانوا مع طالب علم مع شيخ طالب علم فيستمسكون برفقته، فإن هذا بإذن الله تعالى يكون لهم عونا على طاعة الله ومذاكرة العلم والرجوع عندما يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، لأنه أحيانا قد تختلف وجهات النظر، والذين يكثرون المراء ويكثرون الجدال ولا يرضون إلا بفرض آرائهم يصعب أحيانا عليهم أن يقتنعوا إلا إذا كان معهم طالب علم لعله يقنعهم. أيضا أن يكونوا مع جماعة، فإن الرفقة إذا كانت مع جماعة كان أفضل. الرفقة الصالحة في الحج أن تكونوا مع جماعة، فإن ذلك أفضل وأعون، ولأنه قد تكون الوحدة فيها وحشة. وإن كان النووي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم يقول هذه الرفقة أفضل إذا كان يستوحش، أما إن كان يأنس بخلوه بربه سبحانه وتعالى فإن معه أنسه. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج منفردا، وجاء ذكر في الحديث والثلاثة ركب. التاسع، تصحيح النية، وذلك أن هذا العمل فيه خروج وفيه بروز أمام الناس، فقد يعني يعجب الإنسان بفعله وقد يداخله الشيطان حتى يجعل العمل فيه شيء لغير الله عز وجل، فينبغي أن يخلص نيته بأن يكون العمل لوجه الله عز وجل، لأن هذا عمل عظيم إذا تقبله الله عز وجل منه رجع كيوم ولدته أمه. مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج أنه كان يخرج إما يوم الخميس صبيحة الخميس أو صبيحة الاثنين أول النهار، وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك حسب المتيسر. الحادي عشر، توديع الأهل والجيران والأحباب، وقول بعض ما ورد من مثل قوله استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وغير ذلك مما يقول زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت مما جاء في النصوص. وكذلك استودع الله كما يقول لأهلي استودع الله، ألا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أو لا يضيع ودائعه. ويدعو لمن يودعه ويدعو له أيضا من يودعه. ثاني عشر في مسألة السير، في مسألة السير قالوا يسير أول النهار ويريح نفسه في الظهيرة، ويسير آخر النهار ويريح نفسه أو يمسك عن السير في أول الليل مع المغرب، لأنه وقت حركة الشياطين والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدخل الصبيان، أن يدخل الصبيان في أول قبل المغرب حتى تذهب فحمة العشاء، ثم يتركون بعد ذلك. وذلك لأن الشيطان يأتي إلى المواضع القذرة والصبيان لا يتورعون عنها، لأنهم أحيانا قد لا يعرفون حكمها. ويجتهد في السير آخر الليل، فيستعين بطرف الليل وشيء من الدلجة، وإذا نزل وأراد النوم فكان السلف، وكذلك في الحديث أنه لا يأتي قارعة الطريق فينام فيها. أما السير آخر الليل فجاء في الحديث إن الأرض بالليل تطوى، يعني ييسر الله عز وجل المسيرة فيها تطوى. وكذلك إذا نزل للنوم فلا يأتي الطريق قارعة الطريق، لأنها تكون طريق الدواب وطريق الحشرات والهوام، فلا يأتي يعني على قارعة الطريق. اللهم إلا إذا كان يخشى على نفسه أو على عائلته إذا كانت معه، يخشى عليهم إذا خرج كثيرا عن قارعة الطريق فيفعل ما يراه أرفق به. ثالث عشر تسن مساعدة الرفيق وإعانته وخدمته، فإن بعض الناس إذا خرج في سفر أو خرج في رحلة مثلا تجده يريد أن يكون مخدوما فقط، والأولى أن يكون معينا لأصحابه ولرفقائه، فإن هذا شأن السلف رضوان الله تعالى عليهم. وإن الاحتكاك مع الرفقة أو غيرهم ربما يسبب شيئا مما يدفع الإنسان على قول بعض الكلام، فينبغي ألا ينطق إلا بحق، ولا يقول إلا دعاء، ولا يقول أيضا إلا خيرا، وليصن لسانه عن الشتائم وعن الغيبة. الرابع عشر الرفق بالناس وبخاصة الجاهل والضعيف والسائل، وما أكثر هؤلاء في الحج، فالكثير ممن يحج جهال أو فيهم متسولون أو ضعفاء، فهؤلاء بحاجة ماسة. الجاهل بحاجة إلى التعليم والتوجيه، والضعيف بحاجة إلى المعاونة والمساعدة والصبر عليه، والسائل إما أن تعطيه وإما أن ترده برفق. خامس عشر استحباب التكبير إذا علا نشزا من الأرض، واستحباب التسبيح إذا نزل واديا، فهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع أيضا وعلى مكانا كبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال الدعاء الوارد آئبون تائبون إلى آخره. سادس عشر إذا أراد دخول قرية أيضا يدعي بدعاء القرية، وهو معروف وموجود في كتب المأثورات. وإذا جن الليل أو أصبح فينبغي عليه أن يحافظ على الأوراد، أوراد الصباح وأوراد المساء، وكثرة الذكر وتلاوة القرآن، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليحافظ أيضا على دعاء النزول، والذي هو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه إذا قالها ثلاثا لا يضره شيء حتى يرحل. اجتماع الرفقة عند النزول لأنه السنة، فإذا كانوا على سيارات مختلفة متنوعة أو في سيارة واحدة فلا ينبغي إذا نزلوا وأرادوا المبيت أن يتفرقوا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا يتفرقون في الشعاب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الراوي حتى لو جمعوا لو بسط عليهم بساطا واحدا لا اجتمعوا تحته، هذا دليل، وهذا فيه الألفة، وفيه أيضا رد الأعداء، وفيه أيضا أنه إذا استيقظ يقوم ويذكر الله ويصلي فيذكر إخوانه بهذه السنة العظيمة، وكذلك يذكر الله إذا انقلب. تعجيل العودة إلى الأهل إذا قضى حاجته للخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته من سفره فليعجل أو فليعجل إلى أهله، متفق عليه. هذه مقدمة ووصايا يذكرها أهل العلم في كتبهم عندما يريد الإنسان السفر، وفيها ما هو مشترك أو غالبه مشترك في أي سفر، ولكنه ينبغي أن يكون هذا يعني متأكدا في سفر الحج والجهاد وما شابه ذلك. المواقيت، النقطة الأولى في المواقيت التعريف بها. المواقيت جمع ميقات كميعاد ومواعيد، وهو لغة الحد أو التحديد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها، اصطلاحا موضع العبادة وزمنها، لأن هناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية، وسيأتي شرحها إن شاء الله تعالى. فالمراد بالموضع هنا المواقيت المكانية، وهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها، والزمانية هي أشهر الحج وهي بالنسبة للحج، أما العمرة فإن على الصحيح كل وقت يعتبر لها وقتا. النقطة الثانية، الحكمة من توقيت المواقيت. لما كان بيت الله الحرام معظما وهو حصنه الحصين في هذه الأرض، جعل الله عز وجل ذلك البيت، جعل له حصنا وهو مكة المكرمة، ثم حمى هذا بحمى وهو الحرم، فالحرم حمى لمكة، ثم المواقيت تعتبر أيضا حرم وهي يعني بالنسبة لمكة بالنسبة للحرم، فهي تعتبر يعني هذه المواقيت تعتبر بمثابة الحمى، كما يحمي الحرم مكة فهذه المواقيت أيضا هي من الحمى، حتى لا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يدخل من تلك المواقيت إلا وقد أحرم، وقد أحرم وأتى إلى مكة وهو على هيئة يقبلها الله عز وجل تعظيما لبيته. ثالثا، الأصل فيها، جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى في الحج أشهر معلومات، وقال مواقيت للناس والحج، ثم وهذه الزمانية. فأما الأصل في المواقيت المكانية فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجود هذا عندكم في الحاشية، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله وأصوبها أو أقربها يعني للغة فمهله أي فمكان إهلاله، فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ثم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه مسلم ورواه أصحاب السنن. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل هذا الخبر، وربما لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه يعلم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الأربعة المواقيت، فقال انظروا إلى حدوها من طريقكم، انظروا حدوها من طريقكم، وفي غير لفظ البخاري انظروا إلى حدوها من قديد أو من قديد، ثم اجعلوه ميقاتا، ثم قال حدوها من قديد ذات عرق، قالوا فوافق عمر رضي الله تعالى عنه الوحي بذلك. وإلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذه النقطة الرابعة، هذه المواقيت المحددة معروفة الآن، الأربعة منها خاصة معروفة، فبالنسبة في كل منها قد وضع مسجد ووضعت علامة ولوحة تدل على التوقيت، فقد وضعت في الجحفة، بينما في الأصل أنه كانوا يقولون الجحفة قرية خريبة قرب رابغ، ومن أحرم من رابغ أحرم قبل الجحفة بقليل، هكذا نص أهل العلم، هكذا نص أهل العلم، فهذا دليل على أن الجحفة بعد رابغ بقليل. لكن الآن الجحفة وهي ميقات الشام وميقات مصر وميقات أهل المغرب، هذه الجحفة موجودة الآن معروفة ومعلومة، والتوقيت بالنسبة لها من مر عليها بالسيارة فميقاته منها، ومن مر بالطائرة فإذا حاذاها، وكذلك من مر بالسفينة، لأنه يحاذي الجحفة قبل أن يصل إلى جدة، لأن الجحفة على قريبة من الشاطئ، شاطئ البحر الأحمر، وشاطئ البحر الأحمر كلما اتجهت شمالا كلما أخذ يسارا، فهذا فيه دلالة على أنه يحاذيها قبل أن يصل إلى جدة. هذا بالنسبة لهذا الميقات. وأما بالنسبة لميقات المدينة فهو ذو الحليفة وهو معروف، وهذا الميقات أصبح يسمى فيما بعد بآبار علي رضي الله تعالى عنه، وهناك أسطورة أو خرافة يجل عنها علي رضي الله تعالى عنه، وهي أن البير التي سميت بير علي أنه يعني حصل قتال بينه وبين الجن، وهذا الكلام من الخرافات ومن الأباطيل. أما المسجد الموجود الآن فهو معروف بمسجد الشجرة، بمسجد الشجرة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، وأن هذا يسمى بوادي العقيق، بوادي العقيق، وأنه واد مبارك كما جاء في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد مبارك. والحليفة تصغير حلفة، والحلفة معروفة التي كانوا يكتبون بها كالقصبة وما أشبهها. أما يلملم فهو ميقات أهل اليمن، وهو ما يسمى الآن بالسعدية، ميقات السعدية، وهذا الميقات عن طريق الليث. ثم قرن المنازل، وهذا ما يعرف بميقات أهل النجد وأهل الطائف، وكذلك أهل الحجاز الذين يأتون عن طريق الطائف ويأخذون طريق وادي السيل، فالميقات في وادي السيل الكبير، الميقات في وادي السيل الكبير. وأما وادي المحرب الذي هو في رأس الهدى فهذا ليس بميقات، وإنما هو يحاذي ميقات قرن المنازل، ويسمى أيضا بقرن الثعالب. وأما هذا الميقات الذي هو في رأس الهدى أو وادي المحرم يسمى أو المحرم، فهذا الوادي ليس بميقات على الصحيح، وإنما هو محاذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره من المواقيت. كذلك يوجد هذه تقريبا. أما بالنسبة لذات عرق، فذات عرق كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل العراق أو حدد لأهل العراق ذات عرق، وهذا الحديث صحيح أنه في مسلم، وكذلك ما ذكرنا من قول عمر وفعله لما جاء قال لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة جاءوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا إن ميقاتنا أصلا مع أهل نجد هو قرن، وكأن أهل العراق إذا سلكوا الطريق الذي يشق الجزيرة يعني في هذه الحالة يصعب عليهم أن يعودوا إلى وادي السيل، ولعلهم يأتون ما بين ميقات المدينة وما بين ميقات وادي السيل، أو ما بين الربدة وما بين وادي السيل. فهنا قال انظروا إلى حدوها من قديد، وهو موضع معروف لأن قديد هو أيضا في الطريق إلى في الطريق الإنسان وهو ذاهب إلى مكة، فإذا وصلوا هذا المكان حاذوا الميقات. فعمر يقول انظروا إلى حذوها، وهذه المواقيت أو هذا الميقات على الصحيح يعني كان لأهل العراق، وبعضهم يقول إن ذات عرق الجبل، الجبل الذي يطل على العقيق، وفي الأصل أن العقيق هو اسم لكل واد في الأرض مشكوك، ولا يختص بوادي العقيق في المدينة أو وادي العقيق الذي هو في الطائف. فالمقصود به أنه كل مكان مرتخ مشكوك في الأرض يسمى عقيقا، إلا أنه اشتهر منه وادي العقيق بالمدينة لأنه واد مبارك. وأبعدها أبعدها ذو الحليفة هو أبعد المواقيت ميقات المدينة، أما ما عداه من المواقيت فهي متقاربة على مرحلتين أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. النقطة الخامسة: هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، حكاه النووي إجماعا وسنده النص المتفق عليه سابقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حد لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وحد لأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، لما حدها قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، أي من غير أهل هذه المواقيت. وهذا ولهذا قال، وخالف في ذلك النووي، وخالف في ذلك أبو ثور وعطاء وبعض المالكية، ولا يلتفت إلى خلافهم. يعني لو أن إنسان من أهل المغرب أو من أهل مصر أو من أهل الشام أو من أهل نجد مر المدينة ثم أراد أن يسافر من المدينة إلى مكة ويكون قد أحرم، هل له أن يحرم أم أننا نكلفه أن يأتي إلى ميقاته؟ هذا فيه تعجيز، وفيه أيضا كلفة ومشقة لا تأمر الشريعة بها، مع أن النص واضح في هذه المسألة، فلم يكن هناك وجه للخلاف، لا وجه للخلاف في أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فلا يكلف المصري إذا دخل المدينة ويقال له لا تحرم حتى تأتي الجحفة وتحرم منها، أو النجدي لا يلزم أن يرجع إلى وادي السيل فيحرم منه، وإنما هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وذلك لمن أراد الحج أو العمرة. سادسا: من كان لا يمر على هذه المواقيت أو ليس أو كان دون ميقات، من كان دون ميقات أو أصلا لا يمر على ميقات، كأن يمر بين الميقاتين كما كانوا في السابق، فكانوا يعني يبحثون عن الطريق الأوفق والأيسر لهم، وربما أيضا تفتح طرق لا تكون على يعني كعادة مثلا البادية، والذين يكونون في القرى أحيانا قد لا يمرون على المواقيت. فهذا تحته تفصيل: من كان لا يمر على ميقات أو كان دون الميقات. هذا تحته ثلاث نقاط رئيسة: النقطة الأولى، الذي يكون خارجا عنها بطريق ويمر بطريق لا يمر هذا الطريق بميقات، فيلزمه الإحرام إذا حاذ أقرب ميقات إليه، لأنه يكون بين ميقاتين في الغالب، فأقربها إليه يحرم منه. فأما إذا خشي على نفسه أن يفوته الإحرام فيحرم ولو كان بمحاذاة الأبعد. والأصل في هذا قول عمر السابق رضي الله تعالى عنه الذي قاله لأهل العراق لما قال انظروا حذوها من طريقكم، أي حذو الميقات الذي هو قرن، وهذا الميقات الذي أحرموا منه وهو ذات عرق يكون وسطا بين ميقات المدينة وميقات أهل نجد. والصحيح إن شاء الله أنه إذا حاذ أقرب ميقات فإنه يلبي من بقرب هذا الميقات، ولو كان بين ميقاتين وأحدهما متقدم والآخر متأخر ويعلم عن المتأخر ويكون المتأخر أقرب إليه أحرم من الأقرب أو حذو الأقرب. فإن كان الذي يحاذيه هو الأبعد يعني يكون قريبا منه، يكون قريبا منه لكنه أبعد بالنسبة للآخر، فعندئذ يحرم من الأبعد عنهما، وإن كان الآخر قد يكون أقرب إلى جهة الحرم. قالوا ومن لم يعرف المحاذاة، ومر لا يعرف شيء ولا يعرف المواقيت ولا يمر على ميقات ولكنه يدخل بين ميقاتين، فما هو العمل إذا كان لا يعرف المحاذاة؟ قالوا يقدر مرحلتين، فإن أقرب هذه المواقيت ميقات السير في الغالب، ميقات السير وهو ما يقرب من 70 كيلو، ميقات أهل نجد قرن المنازل هذا بينه وبين الحرم تقريبا 70 كيلو، فيقدر بمرحلتين كما ذكر أهل العلم. النقطة الثانية في هذه المسألة، من منزله دون الميقات وليس من أهل مكة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من منزله أو موضعه الذي هو فيه، وهؤلاء مثل أهل عسفان والحديبية وغيرها مما يكون داخلا عن المواقيت. ومن كان له منزلات جاز أن يحرم من أيهما شاء، لكنه إذا كان في الأبعد فإحرامه يكون منه أولى. وحجة هذا ما جاء في الحديث الصحيح، فمن كان دونهن أي دون هذه المواقيت فمهله من أهله، فمهله من أهله. النقطة الثالثة، من كان من أهل مكة، أهل مكة ومن أقام بها، أهل مكة ومن أقام بها وأصبح له حكم أهل مكة، هؤلاء أولا إما أن يريدوا العمرة وإما أن يريدوا الحج، فإن أرادوا العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى الحل. والسبب في هذا قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أصرت أن تأتي بعمرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قضيت حجك وعمرتك، لأن العمرة دخلت في أعمال الحج، فطوافها واحد والسعي واحد وهو كاف بالنسبة للذي يقرن، إذا دخلت العمرة في الحج كفى لها طواف واحد وسعي واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضيت حجك وعمرتك، فأبت تقول إلا أن تعود بعمرة مستقلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم تطيبا لخاطرها أمر عبد الرحمن أن يعمرها أخاها، أن يعمرها من التنعيم وهو أدنى الحل وفيه مسجدها المشهور المعروف. وهنا ملحوظة، بعض الناس إذا أراد أن يأتي بالعمرة مكة لا يخرج إلا إلى التنعيم، ظنا منه أنه لو خرج إلى التنعيم لا تصح عمرته، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا ما يعتقده أكثر أهل مكة، يرون أن الذي لا يخرج إلى مسجد عائشة فعمرته لا تصح، هذا غير صحيح، وإنما المقصود أنها أدنى الحل، وإلا فلو خرج إلى الشرائع أو إلى عرفة أو إلى طريق جدة أو إلى طريق الليث وخرج عن الحرم عن حدود الحرم ثم أحرم ثم دخل فإنه يكون قد أتى بالعمرة الصحيحة إذا كان من أهل مكة، لأنهم يجمعون بين الحل والحرم، يجمعون بين الحل والحرم. أما بالنسبة للحج فمريد الحج من أهل مكة يحرم من موضعه الذي هو فيه، من منزله الذي هو فيه. وهل هناك مكان أفضل من مكان؟ لا، لم يرد عن السلف أنهم فضلوا مكانا على مكان كما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى الحرم والدخول إلى الحجر، وكذلك أن يكون تحت الميزاب. كل هذه من الأمور التي لم يرد في الشرع بها نص، بل الذي ورد خلاف هذا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الأبطح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الأبطح قال، وهذا مكانهم الذي أقاموا فيه، فقالوا من أين نهل يا رسول الله؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلوا من مكانهم الذي هم فيه، فأهلوا من الأبطح وهو يعتبر خارج المسجد. الأبطح في شرق مكة تقريبا، أو في شرق الشمال الشرقي، فهذا المكان لم يكن في داخل الحرم. ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل البيت المسجد أو إلى البيت وأحرم من عنده، وإنما أحرم من مكانه الذي هو فيه. فلا، ليس هناك مكان يعني يختص بالفضيلة في مسألة الإحرام لأهل مكة، وإنما يحرم المكي بالحج من مكانه ومنزله الذي هو فيه. النقطة السابعة، لا خلاف بين أهل العلم أن من أراد الحج أو أراد العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما. من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو على إحرام، فينوي كما سيأتي ويلبي، ثم بعد ذلك يفعل كل ما يتطلبه الإحرام. وشرطوا لذلك مجموع الشروط بالنسبة لتجاوز الميقات، قالوا في 7 شروط، منها 4 شروط وجودية ومنها 3 عدمية. فأما الوجودية فهي الإسلام والتكليف والحرية وقصد مكة أو إرادة مكة، فإذا توفرت هذه الشروط 4 مع انتفاء أن يكون هناك قتال أو قتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة، وهذه الشروط العدمية، فإذا توفرت هذه الشروط عندئذ وجب عليه أن يحرم بالحج أو العمرة، لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرما. وهذا من وجب عليه الحج أو العمرة. تجاوز الميقات لمريد الحج أو العمرة من غير إحرام حكمه حرام، لا يجوز. فإن تجاوزه غير محرم عاد إلى الميقات وجوبا، ثم أحرم من الميقات المعتبر ولا دم عليه حينئذ، لأنه لم يكن قد تلبس بالنسك بعد، وقد أمكنه أن يأتي بفعل الواجب، فيجب عليه الرجوع ليأتي به، ولا دم عليه لأنه لم يرتكب محظورا ولأنه أتى بالواجب من مكانه. أما إذا أحرم بعد أن تجاوز الميقات بمرحلة لم يكن في طرف الميقات بل تجاوزه وأحرم، فعندئذ يلزمه دم ولو عاد إلى الميقات، يلزمه دم لو أحرم، لو تجاوز الميقات ثم أحرم يلزمه دم ولو عاد إلى الميقات، لأنه عودته إلى الميقات قد تصحح الإثم وترفع الإثم الذي ارتكب، ولكن بالنسبة لوقوع الإحرام قد وقع بالفعل، فيلزمه لهذا نسك وهو الدم، فقد ترك النسك وهو الإحرام من الميقات المعتبر. جاء عن ابن عباس يرفعه من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، والنسك هنا هو الإحرام من الميقات المعتبر. ومن أحرم من الميقات المعتبر ولم يتجرد من المخيط لعذر ما، لو أحرم في الميقات، يعني من أراد الحج أو العمرة وكان لا يستطيع التجرد من الملابس لغرض ما فإحرامه صحيح، وعدم تجرده إذا تمكن من التجرد يجب عليه التجرد، ثم الفترة التي بقيها من غير تجرد عليه كفارة مخيرة، يخير بين إطعام 6 مساكين وبين ذبح شاه وبين صيام 3 أيام. من أراد الإحرام ولكنه لا يستطيع التجرد من المخيط لغرض ما من الأغراض فيحرم من الميقات ويبقي عليه ثيابه حتى يستطيع خلعها واللبس ثياب وملابس الإحرام، ثم بعد ذلك يلزمه من هذه في هذه الفترة التي لبس فيها المخيط أو كان مخيطه عليه لم يتجرد يلزمه فدية مخيرة. هذه الفدية كما جاء ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حكم تجاوز الميقات بغير إحرام لمن لا يريد حجا ولا يريد عمرة. هذا أولا في قسمان أو 3 أقسام. ألف، إذا كان لعذر إذا تجاوزه لنحو قتال مباح كما جاء في قتاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا تجاوزه لهذا القتال المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تجاوزه أيضا لقتال مباح كمثلا حرب البغاة الذين استولوا على الحرم فجاء الجيش من خارج الحرم ولم يستطع في هذه الحالة حيل بينه وبين الطواف والسعي، فلا يلزم في هذه الحالة أن يحرم لأنه جاء لقتال مباح. كذلك إذا كان ممن يخرج وتتكرر حاجته كالحطاب الذي يخرج يحتطب ثم يدخل، وكذلك سواقي التكاسي والسيارات الأجرة أو غير الأجرة ممن يتردد على مكة لنقل بضائع أو يتردد عليها لحمل ركاب وتفريغ حمولات ورجوع، فهؤلاء على الصحيح لا يلزمهم كلما أرادوا أن يدخلوا إلى الحرم إحرام، لا يلزمهم وإن كانوا يقصدون مكة ويريدون مكة. فإذا أرادوا الحج وهم يتكررون أو أرادوا العمرة فمهلهم من المكان الذي أرادوا فيه الحج أو العمرة. لو فرضنا أن إنسان يسوق تاكسي ما بين جدة ومكة فتكرر ثم ما أراد الحج ونوى إلا أو من المدينة مثلا أو من الطائف فما أراد الحج إلا وهو في مكة، فعندئذ يصبح حكمه حكم أهل مكة لأن تردده في الأصل من غير إحرام كان لحاجة وكان لأمر مباح له. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. باء، إذا كان لغير هذه الأمور 3، ليس لقتال مباح وليس لحاجة متكررة وليس أيضا لما يشابه هذه الأمور، فعندئذ وهو مريد لمكة يريد أن يذهب ليعيد في مكة مثلا أو يريد أن يجلس فيها يزور أحد أقاربه أو يقضي غرضا بها فهو يريدها، فهنا يقول الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يجوز له إذا كان قد اعتمر أو قد حج أو كان جاء في وقت غير وقت الحج وغير أشهر الحج وأتى لزيارة سيبقى في مكة لزيارة ولم يكن مريدا للعمرة. طبعا من الأدب ومن الأفضل وإن كان قد أتى بعمرة يعني قبل ذلك فمن الأدب ألا يدخل الحرم إلا وهو محرم. هو الآن يدخل مكة لا يقصد إحراما، لا يقصد من دخل الحرم وقد حج أو اعتمر لو أوجبنا عليه أن يأتي بحج أو يأتي بعمرة أي يحرم لأصبح الحج يجب تكرار وكذلك يجب تكرار العمرة. هذا هو والله أعلم. حكم الإحرام قبل الميقات، عندنا الميقات ذكرنا أن الميقات ميقاتان، ميقات مكاني وميقات زماني. فأما الميقات المكاني فقد حدده الشارع وبينه وبين من لم يمر على ميقات بالمحاذاة، فهذه أمور توقيفية محددة لا مجال للاجتهاد فيها. فمن أحرم قبل الميقات مثلا فالصحيح أن إحرامه يعتبر صحيح ولكنه مكروه. استكره أهل العلم أن يحرم الإنسان مثلا من المدينة، ولكن الإحرام ليس هو اللباس، وإن لقد يغتسل ويلتبس لا يسمى إحراما هذا، إنما الإحرام أن يقول لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، مفهوم هذا؟ فلو اغتسل في منزله في بيته ولبس ثياب الإحرام ولم يلبي حتى أتى الميقات ولبى أو حذا فهذا هو الصحيح. لكن لو قال يعني لو أحرم مثلا كما يفعل بعض الناس من المسجد النبوي أو أحرم من منزله في المدينة فإن إحرامه يصح ويلزمه الدخول في النسك ولا يستطيع الخروج منه حتى يأتي بعمرته يقضيها يأتي بها، أو كذلك يلزمه ويكون عمله هذا على غير السنة، عمله هذا على غير السنة. فاستكره أهل العلم الإحرام قبل الميقات المكاني، استكره أهل العلم الإحرام قبل الميقات المكاني، اللهم إلا إذا كان بيسير كالذي يركب الطائرة ويخشى على نفسه عندما تقلع الطائرة، يخشى أن لا يقال أننا حاذين الميقات مثلا، أو أن يقال حاذين الميقات وقد تجاوزوا، ولسرعة الطائرة وتحديد الميقات بمكان معين. أما الميقات الزماني فالصحيح أن الميقات الزماني هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الميقات الزماني للحج هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا يعترض على أن العاشر وهو هذا اليوم يعني لا يقال إن هذا لا يحرم فيه. نعم يوم عشرة لا يحرم بالحج في يوم عشرة بعد ظهور فجر يوم النحر يوم العاشر، ما يمكن الإنسان فاته الحج، لا يمكن أن يحرم بالحج بعد ظهور الفجر وهذا صحيح، لكن أليس النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم النحر يوم الحج الأكبر؟ سماه وقال أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. ثم معظم أعمال الحج فيه رمي جمرة العقبة، وفيه أيضا الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي، وفيه الطواف، وفيه الرجوع إلى منى وغير ذلك من الأعمال، فهو من يعتبر من الحج فيه من الأعمال. ولكن بالنسبة للنسك النية إذا طلع الفجر من يوم النحر انتهى، لا يستطيع الإنسان أن يحرم بالحج بعد ذلك. ومن أحرم به انصرف إلى عمره كما أمر عمر رضي الله تعالى عنه، من فاته الحج وجاءهم وهم في منى وكان يظن أن الوقوف في ذلك اليوم قال يعني انصرف فأتي بعمرة، أمره أن يأتي بعمرة لأنه فات ويذبح هديا. أما العمرة فالصحيح أنه ليس لها وقت محدد، فيصح الإحرام بها في أي وقت من الأوقات، لكن يعني الفضل كما جاء في الحديث عمرة في رمضان، فقد جاء في الحديث أن عمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في قصة المرأة الشاكية فقال لا عليك حجة في رمضان تعدل أجر حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك أفضل العمر ما كان في أشهر الحج، ما كان في أشهر الحج. والسبب في هذا على الصحيح أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج على الصحيح. وقد غلطت عائشة رضي الله تعالى عنها ابن عمر عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. طيب بالنسبة للإحرام قبل الوقت الزماني، إذا قلنا الوقت الزماني يبدأ من شوال يوم العيد وذو القعدة وعشر من ذي الحجة الإحرام قبل ذلك ما حكم؟ لو أحرم إنسان بالحج في رمضان أو أحرم بالحج في شعبان أو في رجب أو في المحرم، فما حكم إحرامه هذا؟ هل يصح إحرامه أو لا يصح؟ سأذكر لكم قولين لأهل العلم، أذكر قول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثم نستخلص منها القول المترجح إن شاء الله تعالى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن فسر قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، قال أي أشهر الحج، أشهر الحج أشهر معلومات، يعني تعلمها العرب، فالعرب تعلم أن أشهر الحج هي هذه، هي شوال وذو القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة. قال القرطبي رحمه الله تعالى فيه مسائل، ثم قال المسألة الرابعة: اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج، يعني إذا أحرم قبل أشهر الحج. فروي عن ابن عباس أنه قال: من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج، من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. والسنة أحيانا يقصد بها الطريقة ولا يقصد بها يعني العمل الذي يقابله الواجب. وقال عطاء ومجاهد وطاووس والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهره لم يجزه ذلك، يعني لا يقع حجا ويكون عمرة، يكون ذلك عمرة، فيطوف بالبيت ويسعى ويقصر وقد أحل تحلل من عمرته، كمن دخل شبه هذا بمن دخل في صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فتصح نافلة، وإذا دخل وقت الفريضة وجب أن يأتي بها على وجهها. فكذلك من أحرم قبل شوال فيجب عليه يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، لا يقبل إحرامه بالحج حتى يدخل الوقت المحدد شرعا. وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال الأوزاعي يحل بعمرة وهو بمعنى الأول. وقال أحمد بن حنبل أكرهه، هذا مكروه، يعني استكره أحمد أن يحرم قبل أشهر الحج، ولكن ما يشعر في قوله ما يشعر بالإنعقاد، في قول أحمد ما يشعر بالإنعقاد. وكذلك روي عن مالك، غير أن المشهور عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن من أحرم بالحج في أي وقت من الأوقات يلزمه ويبقى على إحرامه حتى يأتي بنسكه، فلو أحرم في المحرم فإنه أدخل نفسه في نسك الحج فيلزمه أن يبقى محرما حتى يأتي الحج ثم يحج. هذا رأي الشيخين. ووجدت نصا في زاد المستقنع في عند الحنابلة قال: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، إذا أحرم قبل الأشهر. وهذا ما يشعر أو يفيد ويفصل كراهة أحمد، أنها ليست كراهة تحريم، أنها ليست كراهة تحريم، لأنه لو قال يعني بهذا كراهة تحريم من عقد. وقاسوا انعقاده قبل أشهره وميقاته الزماني على انعقاده قبل ميقاته المكاني، وقد انعقد الإجماع على انعقاده وصحته قبل ميقاته المكاني، قالوا فيصح انعقاده قبل ميقاته الزماني أيضا. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وما ذهب إليه الشافعي أصح، وما ذهب إليه الشافعي أصح. والشافعي احتج باللغة فقد جمع بين الآيتين الكريمتين، وهي قول الله، هم احتج بعضهم بقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة جمع إيش؟ جمع هلال، والهلال في كل شهر، ها الهلال في كل شهر، فمن هنا احتجوا قالوا مواقيت للناس والحج. ولكن جاء قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فالشافعي وهو واضع علم الأصول نزل هذه الآية على تلك، أو نزل تلك على هذه، فقال تلك مطلقة وهذه مخصوصة أو مخصصة، وعلى هذا فيكون هذا العمل بالخاص مقدم على العمل بالعام. ثم قال القرطبي طبعا انتصارا لمذهب مالك، واحتمل تصحيح مذهب مالك وأبي حنيفة، إذا جعلنا الأمر يعني الأمر في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر، يعني أنه لم تذكر من أجل أنه لا يكون الحج إلا فيها، وإنما من باب أن معظم الأعمال وما يقع من أعمال الحج إنما يكون في هذه الأشهر. قال وعليه فيكون قول مالك صحيحا، والذي ترجح والله أعلم لي هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من أن الإنسان إذا أحرم بعمرة قبل دخول أشهر الحج، من أحرم بحج قبل دخول أشهر الحج وقع ذلك الإحرام عن عمرة، فيأتي البيت ويعتمر يطوف ويسعى ويتحلل، ثم بعد ذلك إذا أراد الحج وقد دخل وقته من شوال أحرم منه، لأن الله عز وجل تعالى قال الحج أشهر معلومات. هذا واحد. الأمر الثاني لم ينقل عن السلف الصالح، لم ينقل عن السلف فيما نعلم أن أحدا منهم وكانوا يمشون الأشهر الطويلة من أجل الحج، لم نعلم أن أحدا منهم كان يهل بحج قبل دخول شوال. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن ما فيه من الحرج وما فيه من المشقة، فإن الذي يحرم بالحج قبل شوال يحرج نفسه ويشق عليها، والسبب في هذا أنه يبقى ملتزما بالإحرام، لا يحل فيستعمل طيبا ولا يقص شعرا ولا يأخذ بأظفارا ولا يستحد، وكذلك يعني يبقى عليه يعني كذلك أمور أخرى قد يحتاج إليها من خصال الفطرة أو غيرها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإحلال لما جاءوا إلى مكة، وأن يقلبوا الحج عمرة، وأمرهم بالإحلال وقال الحل كله، فمن دخل الحرم وقد حج أو اعتمر لو أوجبنا عليه أن يأتي بحج أو يأتي بعمرة أي يحرم لأصبح الحج يجب تكراره، وكذلك يجب تكرار العمرة. هذا هو، والله أعلم. حكم الإحرام قبل الميقات. عندنا الميقات، ذكرنا أن الميقات ميقاتان، ميقات مكاني وميقات زماني. فأما الميقات المكاني فقد حدده الشارع وبينه، وبين من لم يمر على ميقات بالمحاذاة، فهذه أمور توقيفية محددة لا مجال للاجتهاد فيها. فمن أحرم قبل الميقات مثلا فالصحيح أن إحرامه يعتبر صحيح ولكنه مكروه. استكره أهل العلم أن يحرم الإنسان مثلا من المدينة، ولكن الإحرام ليس هو اللباس، وإن لقد يغتسل ويلتبس لا يسمى إحراما هذا، إنما الإحرام أن يقول لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، مفهوم هذا؟ فلو اغتسل في منزله في بيته ولبس ثياب الإحرام ولم يلبي حتى أتى الميقات ولبى أو حذا فهذا هو الصحيح. لكن لو قال يعني لو أحرم مثلا كما يفعل بعض الناس من المسجد النبوي أو أحرم من منزله في المدينة فإن إحرامه يصح ويلزمه الدخول في النسك ولا يستطيع الخروج منه حتى يأتي بعمرته يقضيها يأتي بها، أو كذلك يلزمه ويكون عمله هذا على غير السنة، عمله هذا على غير السنة. فاستكره أهل العلم الإحرام قبل الميقات المكان، استكره أهل العلم الإحرام قبل الميقات المكاني، اللهم إلا إذا كان بيسير كالذي يركب الطائرة ويخشى على نفسه عندما تقلع الطائرة، يخشى أن لا يقال أننا حاذينا الميقات مثلا، أو أن يقال حاذينا الميقات وقد تجاوزوا، ولسرعة الطائرة وتحديد الميقات بمكان معين. أما الميقات الزماني فالصحيح أن الميقات الزماني هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الميقات الزماني للحج هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا يعترض على أن العاشر وهو هذا اليوم يعني لا يقال إن هذا لا يحرم فيه، نعم يوم عشرة لا يحرم بالحج في يوم عشرة بعد ظهور فجر يوم النحر يوم العاشر، ما يمكن الإنسان فاته الحج، لا يمكن أن يحرم بالحج بعد ظهور الفجر، وهذا صحيح. لكن أليس النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم النحر يوم الحج الأكبر؟ سماه وقال أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. ثم معظم أعمال الحج فيه رمي جمرة العقبة، وفيه أيضا الحلق أو التقصير، وفيه نحر الهدي، وفيه الطواف، وفيه الرجوع إلى منى، وغير ذلك من الأعمال. فهو من يعتبر من الحج، فيه من الأعمال. ولكن بالنسبة للنسك النية، إذا طلع الفجر من يوم النحر انتهى، لا يستطيع الإنسان أن يحرم بالحج بعد ذلك. ومن أحرم به انصرف إلى عمره، كما أمر عمر رضي الله تعالى عنه من فاته الحج وجاءهم وهم في منى وكان يظن أن الوقوف في ذلك اليوم، قال يعني انصرف فأتي بعمرة، أمره أن يأتي بعمرة لأنه فاته، ويذبح هديا. أما العمرة فالصحيح أنه ليس لها وقت محدد، فيصح الإحرام بها في أي وقت من الأوقات، لكن يعني الفضل كما جاء في الحديث عمرة في رمضان، فقد جاء في الحديث أن عمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في قصة المرأة الشاكية، فقال لا عليك حجة في رمضان تعدل أجر حجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك أفضل العمر ما كان في أشهر الحج، ما كان في أشهر الحج. والسبب في هذا على الصحيح أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج على الصحيح. وقد غلطت عائشة رضي الله تعالى عنها ابن عمر عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. طيب بالنسبة للإحرام قبل الوقت الزماني، إذا قلنا الوقت الزماني يبدأ من شوال يوم العيد وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، الإحرام قبل ذلك ما حكم؟ لو أحرم إنسان بالحج في رمضان، أو أحرم بالحج في شعبان أو في رجب أو في المحرم، فما حكم إحرامه هذا؟ هل يصح إحرامه أو لا يصح؟ سأذكر لكم قولين لأهل العلم، أذكر قول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ثم نستخلص منها القول المترجح إن شاء الله تعالى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن فسر قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، قال أي أشهر الحج، أشهر الحج أشهر معلومات، يعني تعلمها العرب، فالعرب تعلم أن أشهر الحج هي هذه، هي شوال وذو القعدة وعشر أو تسع من ذي الحجة. قال القرطبي رحمه الله تعالى فيه مسائل، ثم قال المسألة الرابعة، اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج، يعني إذا أحرم قبل أشهر الحج. فروي عن ابن عباس أنه قال من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج، من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج. والسنة أحيانا يقصد بها الطريقة ولا يقصد بها يعني العمل الذي يقابله الواجب. وقال عطاء ومجاهد وطاووس والأوزاعي من أحرم بالحج قبل أشهره لم يجزه ذلك، يعني لا يقع حجا ويكون عمرة، يكون ذلك عمرة، فيطوف بالبيت ويسعى ويقصر، وقد تحلل من عمرته، كمن دخل شبه هذا بمن دخل في صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فتصح نافلة، وإذا دخل وقت الفريضة وجب أن يأتي بها على وجهها. فكذلك من أحرم قبل شوال فيجب عليه يأتي بعمرة ثم بعد ذلك يحرم بالحج، لا يقبل إحرامه بالحج حتى يدخل الوقت المحدد شرعا. وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال الأوزاعي يحل بعمرة وهو بمعنى الأول. وقال أحمد بن حنبل أكرهه، هذا مكروه، يعني استكره أحمد أن يحرم قبل أشهر الحج، ولكن ما يشعر في قوله ما يشعر بالانعقاد، في قول أحمد ما يشعر بالانعقاد. وكذلك روي عن مالك، غير أن المشهور عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن من أحرم بالحج في أي وقت من الأوقات يلزمه ويبقى على إحرامه حتى يأتي بنسكه، فلو أحرم في المحرم فإنه أدخل نفسه في نسك الحج فيلزمه أن يبقى محرما حتى يأتي الحج ثم يحج. هذا رأي الشيخين. ووجدت نصا في زاد المستقنع في عند الحنابلة فقال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد، إذا أحرم قبل الأشهر. وهذا ما يشعر أو يفيد ويفصل كراهة أحمد، أنها ليست كراهة تحريم، أنها ليست كراهة تحريم، لأنه لو قال يعني بهذا كراهة تحريم من عقد. وقاسوا انعقاده قبل أشهره وميقاته الزماني على انعقاده قبل ميقاته المكاني، وقد انعقد الإجماع على انعقاده وصحته قبل ميقاته المكاني. قالوا فيصح انعقاده قبل ميقاته الزماني أيضا. قال القرطبي رحمه الله تعالى وما ذهب إليه الشافعي أصح، وما ذهب إليه الشافعي أصح. والشافعي احتج باللغة، فقد جمع بين الآيتين الكريمتين، وهي قول الله، هم احتج بعضهم بقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأهلة جمع إيش؟ جمع هلال، والهلال في كل شهر، ها الهلال في كل شهر، فمن هنا احتجوا قالوا مواقيت للناس والحج. ولكن جاء قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فالشافعي وهو واضع علم الأصول نزل هذه الآية على تلك، أو نزل تلك على هذه، فقال تلك مطلقة وهذه مخصوصة أو مخصصة، وعلى هذا فيكون هذا العمل بالخاص مقدم على العمل بالعام. ثم قال القرطبي طبعا انتصارا لمذهب مالك، واحتمل تصحيح مذهب مالك وأبي حنيفة إذا جعلنا الأمر، يعني الأمر في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر، يعني أنه لم تذكر من أجل أنه لا يكون الحج إلا فيها، وإنما من باب أن معظم الأعمال وما يقع من أعمال الحج إنما يكون في هذه الأشهر. قال وعليه فيكون قول مالك صحيحا. والذي ترجح والله أعلم لي هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى من أن الإنسان إذا أحرم بعمرة قبل دخول أشهر الحج، من أحرم بحج قبل دخول أشهر الحج وقع ذلك الإحرام عن عمرة، فيأتي البيت ويعتمر يطوف ويسعى ويتحلل، ثم بعد ذلك إذا أراد الحج وقد دخل وقته من شوال أحرم منه، لأن الله عز وجل تعالى قال الحج أشهر معلومات. هذا واحد. الأمر الثاني لم ينقل عن السلف الصالح، لم ينقل عن السلف فيما نعلم أن أحدا منهم وكانوا يمشون الأشهر الطويلة من أجل الحج، لم نعلم أن أحدا منهم كان يهل بحج قبل دخول شوال. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن ما فيه من الحرج وما فيه من المشقة، فإن الذي يحرم بالحج قبل شوال يحرج نفسه ويشق عليها، والسبب في هذا أنه يبقى ملتزما بالإحرام، لا يحل، لا يستعمل طيبا ولا يقص شعرا ولا يأخذ بأظفارا ولا يستحد، وكذلك يعني يبقى عليه يعني كذلك أمور أخرى قد يحتاج إليها من خصال الفطرة أو غيرها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإحلال لما جاءوا إلى مكة، وأن يقلبوا الحج عمرة، وأمرهم بالإحلال وقال الحل كله.